هل تغير دين المسيح عيسى بن مريم رضي الله عنه عبر التاريخ بصورة جعلته يختلف عن الدين الذي أنزله الله عز وجل في إنجيله الكريم على سيدنا عيسى عليه السلام؟ أو بصورة أوضح، هل إنجيل النصارى الموجود حاليا هو نفسه الإنجيل الذي أوصى القرآن الكريم على إقامته والإيمان بكل ما كتب فيه، أم هناك من عبث به وغيره عبر التاريخ؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أستفسر عن المقصود بالإنجيل. هل تقصد الكتاب المقدس بعد ذلك؟
وما هو الفرق بين الكتاب المقدس والإنجيل؟
الإنجيل يشمل كل ما أوحى به الله عز وجل بعد ميلاد المسيح، أما الكتاب المقدس فهو يشمل كل ما أوحى به الله سبحانه وتعالى وأنزله على رسله وأنبيائه الأكرمين منذ بداية الخلق، وهذا يتضمن التوراة والزبور والإنجيل.
بناء على ما ذكرته من فرق، فمن الواضح أن المقصود في هذا السؤال هو الكتاب المقدس.
الحقيقة أن فكرة تحريف الكتاب المقدس مبنية على نظرية لا يتوفر لها الأدلة المنطقية أو المادية أو الروحية.
وماذا تقصد بالأدلة المادية؟
لو أن هذا الاعتقاد صائب لدون ذلك المؤرخون، ولعرف العالم كله متى تم هذا التغيير، من قام به، أين ولماذا، ولكان بين أيدينا اليوم نسخ متضاربة تثبت صحة هذا الاعتقاد بالتحريف. دعونا نفترض أن التحريف قد تم بالفعل، وهنا يكون أمامنا احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول هو أن التحريف قد تم قبل ظهور الإسلام، والاحتمال الثاني أن التحريف قد تم بعد ظهور الإسلام. فلو أن التحريف كان قد تم قبل ظهور الإسلام فذكر ذلك في القرآن الكريم، ولحذر القرآن الكريم من تصديق ما ورد بالكتاب المقدس الذي كان لدى أهل الكتاب في ذلك الوقت. ولكن على المقصود من ذلك، فقد أوصى القرآن الكريم بإقامته والتصديق بكل ما ورد فيه. فنجد على سبيل المثال في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذا يؤكد أن من أهم ما يميز المؤمن الصادق هو الإيمان بكل ما ورد في الكتاب المقدس وقت ظهور الإسلام، وهذا ينفي الاحتمال الأول لتحريف الكتاب المقدس. بعد أن ناقشت الاحتمال الأول بقي أمامنا الاحتمال الآخر، وهو أن التحريف قد تم بعد ظهور الإسلام. وكما هو معروف إن الإسلام قد ظهر في القرن السادس الميلادي، وفي هذا الوقت كان الكتاب المقدس قد ترجم إلى عدة لغات وانتشر في العديد من بقاع العالم. ولكي يتم التحريف لكان يجب اتفاق العالم أجمع على فكرة التغيير، ثم يتم جمع كل النسخ المتواجدة وإعدامها دون أن تفلت نسخة واحدة. ليس ذلك فقط، بل وبعد ذلك يتم الاتفاق على تبني نسخة جديدة ويتم نشرها في كل أرجاء العالم. ومن حيث المنطق هذا مستحيل، أما من حيث الدليل المادي الذي يعتبر ركيزة لإثبات صحة أو خطأ أي نظرية، فنجد أن هناك العديد من المخطوطات والنسخ القديمة للكتاب المقدس التي دونت قبل ظهور الإسلام، ومحتوياتها تتفق مع كل كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس الموجود حاليا بين أيدينا.
هل يمكنك أن تذكر بعض هذه المخطوطات وأماكن تواجدها وذلك كمرجع للسادة المستمعين؟
بكل تأكيد، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد مخطوط كتب سنة 130 ميلادية وموجود بمكتبة مانشستر بإنجلترا، مخطوط كتب سنة 200 ميلادية على ورق البردي وموجود لجامعة ميشيغان، النسخة الفاتيكانية للكتاب المقدس كتبت سنة 325 ميلادية وموجودة بمكتبة الفاتيكان، النسخة السينائية وكتبت سنة 350 ميلادية وموجودة بالمصحف البريطاني، النسخة الأسكندرية وكتبت سنة 400 ميلادية وموجودة بالمصحف البريطاني. أما من جهة الدليل الروحي، فالكتاب المقدس هو كلام الله عز وجل، وسبحانه وتعالى قادر على حماية كلمته. ففي التوراة في سفر التكوين بلغ الله اليهود بواسطة سيدنا موسى ونصه: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه. وفي الإنجيل في سفر الرؤيا تحذير مشدد نصه: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. وفي نهاية إجابتي على هذا السؤال أحب أن أوضح إن كل من يقول إن الكتاب المقدس قد حرف فهو يكذب الله عز وجل، لأنه يقول بمعنى آخر أن الله غير قادر على حفظ ما أنزله، وما من مؤمن حقيقي على استعداد أن يشارك في اتهام الله جل شأنه بالتقصير في حفظ كتبه وكلامه.
أما الآن فمرة أخرى للمشاركة مع الإخوة المستمعين، معنا الآن الأخ فاروق عبد الهادي. أهلا بك يا أخ فاروق في برنامج حقا ونغم، تفضل بسؤالك.
يقول النصارى أن المسيح عيسى بن مريم مات وصلب لفداء البشر أجمعين، وسؤالي هو: أفلم يكن الله عز وجل قادر أن يجد طريق أفضل من موت نفس سريئة فنبي مختار؟
الحقيقة يا أخ فاروق هذا هو الحل الوحيد الذي اختاره الله، لأن في هذا الحل يتجلى عدل الله سبحانه في العقاب ورحمته تعالى في الفداء، لأن الإنسان قد عصى الله وتعدى على وصيته، وفي العصيان سقوط، وبالسقوط دخلت روح الشر في الإنسان. وقد ذكر في التوراة في سفر التكوين أن الله قال لآدم: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وعندما أكل آدم من الشجرة صدر الحكم عليه وعلى نسله بالموت الروحي، أي الانفصال عن الله. ونرى ذلك واضحا في الإنجيل الكريم إذ يقول: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. وذكر أيضا أن عبرة الخطية هي موت، والله عز شأنه قد وضع في كتابه العزيز قانون المغفرة إذ قال: بدون سفك دم وقصف المغفرة. هذا هو عدل الله، إذا أين رحمته؟ لذلك أوجد الله عز وجل طريقا يجمع بين العدل والرحمة، وهو فداء يقدم عن الإنسان فيستوفي الله عدله وينال الإنسان الصفح والغفران.
لدي هنا سؤال: ألا تكفي التوبة والزكاة أو الصوم والصلاة للصفح والغفران؟
بالطبع لا، لأنه بالسقوط انفصل الإنسان عن الله، والتوبة تعني الندم على ما فات والتصميم على عدم ارتكاب خطايا جديدة، ولكنها لا تستوفي قانون الله للمغفرة. والأعمال الصالحة والزكاة هي واجب الإنسان وليس تعويضا عن الخطايا السالفة، أما الصوم فهو مظهر من مظاهر التذلل والانكسار أمام الله، إلا أنه لا يستطيع إعادة الإنسان إلى حالة البر والقداسة التي كان عليها قبل السقوط. والخلاصة هي أنه لا بد من تنفيذ حكم الموت على البشر أجمعين، أو تقديم فداء عن الإنسان لينال الله حقه طبقا لقانون المغفرة. وفكرة الفداء ليست جديدة، فنرى الله عز وجل يطلب من سيدنا إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة ثم يفديه بذبح عظيم، وهو سبحانه قد أمر اليهود أن يقدموا له الذبائح بصفة مستمرة، وفي هذا رمز لموت السيد المسيح فدية وكفارة عن البشر أجمعين.
أخ نفدي، كنت قد ذكرت في معرض كلامك أن الإنجيل الكريم ينص أنه بدون فسك دم لا تحصل مغفرة، وسؤالي هو: لماذا لم يسمح الله عز وجل بالاستمرار في تقديم الذبائح الحيوانية عوضا عن موت السيد المسيح؟
هناك شروط يجب توافرها فيمن يكينه فداء البشرية، وهي أولا أن يحمل في كيانه الطبيعة الإنسانية ويستطيع أن يمثل البشرية أمام الله، ثانيا أن يكون بلا خطية وإلا فهو محتاج لمن يرضيه، وأخيرا لابد أن يحمل في كيانه الطبيعة الإلهية أيضا لتمتد فديته إلى البشر أجمعين، ولتستطيع كفارته أن ترضي قداسة الله. فكل ما يقدمه الإنسان بذاته لا يمكنه تعويض الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الشروط نجدها متوافرة في شخص السيد المسيح. ويلخص لنا الكتاب المقدس هذه المعادلة في قوله: في آدم يموت الجميع وفي المسيح يحيى الجميع. ويقول السيد المسيح بفمه الطاهر عن نفسه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
أخنفني بمناسبة ما ذكرته أمامي سؤال من أحد السادة المستمعين، والسؤال هو: كيف يقول النصارى إن المسيح عيسى بن مريم هو ابن الله والله عز وجل لم يلد ولم يولد؟
أحب أن أوضح للصديق العزيز صاحب هذا السؤال أنه ليس المقصود أن المسيح هو ابن الله عن طريق التماثل البشري الطبيعي كما توحي الكلمة لأول وهلة، ولكنها تتكلم عن طبيعته الإلهية. فالمسيح هو كلمة الله، ويقول الإنجيل: الكلمة صار جسدا وحل بيننا. وكما أن الكلمة الخارجة من الفم هي بنت العقل، أي هي التي تعبر بوضوح عما يدور بداخله، كذلك السيد المسيح هو ابن الله، أي هو المعبر عن طبيعة الله، عن سلطانه وقدرته، عن محبته ورحمته، في القالب الذي نستطيع أن ندركه كبشر. وهذا واضح في قول السيد المسيح عندما سأله أحد الحواريون: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له المسيح: من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد.
أعزائي المستمعين، دعونا نقضي دقائق مع النغم ثم نعود بتعليق نهائي لهذه الحلقة.
I'm
في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة أود أن أسألك إذا كان لديك أي تعليق ختامي لسادة المستمعين.
أولا أشكر البرنامج على دعوتي، كما أشكر السادة المستمعين على مشاركتهم. وأخيرا أود أن أشجع كل مستمع يشتاق لمعرفة الحق أن يبحث في كلام الله عز وجل ويقرأ ما أنزله في الكتاب المقدس. وبينما تقرأ عزيزي المستمع اسأله أن يرشدك ويكلمك فهو السميع المبين.